بسم الله العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لشخص اوكي الحين خليني اعطيكم قصة حقيقية لشخص الى 2003 كان يعيش على القروض.
صلوا على محمد وعلى محمد. اللهم صل وسلم على محمد وعلى محمد. أبي أعطيكم قصة حقيقية لشخص إلى 2003 كان يعيش على القروض، على الديون، على السلف، رغم أن ماكل مجانا، ساكن مجانا، أحيانا راكب مجانا، شغال شغلة كويسة، الدخل حقه كويس، ولكن هذه حالته. في 2003 حب يغير الوضع، دخل عالم البزنس مع 3 أشخاص وهو الرابع، حطوا لهم 500,000 ريال، ومن هو اللي مسك الشركة؟ هذا هو الشخص. الشركة فلست في 6 شهور. طيب، الشخص هو المتحدث أمامكم. جيت أقفل الشركة ما تتقفل، لأن في التزامات لازم ندفع، الالتزامات نسكر اللي علينا على أساس إن حنا نقدر نخلص منها. بالفعل ضخينا ممكن في حدود 200,000 ريال، صار المجموع 700,000 ريال وتقفلت الشركة. وين نروح؟ رجعنا إلى عالم الوظيفة مرة ثانية. في الوظيفة جات لنا وظيفة كويسة، مكان كويس، برستيج بليس مثل ما يقولون، راتب كويس، ولكن الديون، القروض ما زالت. استمريت بهذا الوضع إلى غاية 2006. دائما لما أحتاج أتسلف. العادة في السلف، ومن خبرة الناس اللي يتسلفون، في واحد دائما لما تجي يعطيك، هذا تخليه آخر حاجة ترجع لها، وهذا الشخص كان موجود عندي، آخر واحد أرجع له هو. احتجت إلى مبلغ 2,000 ريال، اتصلت عليه، السلام عليكم السلام، طبعا الشخص هذا هو أخوي، أبغى 2,000 ريال. العادة أوكي أحول لك على الحساب، لكن المرة هذه فاجأني بصدار، قال لي إلى متى وأنت تتسلف؟ أنا ما عندي فلوس. أوكي شكرا. فكرت السماعة، بديت أراجع نفسي، صحيح أنا ليش أتسلف؟ ليش أخذ من عنده؟ ليش ما أنظم نفسي؟ وبعدها اتخذت قرارين. القرار الأول أني أنا ما أتسلف إلا للجوع، إذا في جوع أتسلف، إذا ما في ما أتسلف. هذا هو القرار الأول. القرار الثاني إني أتسلف لشغلة فيها تعليم، وبالفعل من 2006 بديت في هذه الخطوة لغاية ما خلصت كل قروضي كل ديوني في 2008. يعني في 2008 وصلت إلى نقطة التعادل، ونقطة التعادل هي إن ما حد يلحقني ولا ريال. من 2008 بدأ الكاش يدخل عندي، الحمد لله بدأ ينمو عندي إلى غاية 2009، دخلنا في 2010. في 2010 بديت أول مشروع، والحمد لله المشروع كان مع مجموعة شباب، كان جدا ممتاز. دخلنا في 10 11 12 13، الأمور ممتازة. طبعا كل هذه الفترة أنا كنت في الرياض. في 2013 استقلت من الشركة ورجعت للحساء. حاليا أعيش على الدخل اللي قاعد يجيني من البزنس حقي. القصة هذه ليش جبتها أنا؟ لاحظ لو أنا فكرت بنفس الطريقة اللي كنت أفكر فيها ما قبل 2006، كان أكثر احتمالية أني أنا إلى اليوم قاعد أتسلف، قاعد أقترض. ولكن مجرد قرارين غيروا مسرى حياتي. لذلك يقولون الشخص اللي قاعد يفكر بنفس الطريقة اللي يفكر فيها كل يوم رايح يجني مثل اللي قاعد يجنيه كل يوم. هذا رقم واحد. رقم اثنين، صحيح كانوا قرارين. القوة أو السر مو في القرارين، السر كيف إنه الواحد لما يحط القرار يلتزم فيه. لذلك هذا هو اللي يحدث التغيير. اللي يحدث التغيير إذن شغلتين: القرار والإصرار في تنفيذ القرار. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. طبعا موضوع المحاضرة هو الميزانية الأسرية اللي هي الدفاعية، وحنتكلم ليش دفاعية. ولكن الإعلان اللي موجود أتصور كان عن استغلال الموارد المالية. استغلال الموارد المالية مفهوم أوسع من تنظيم الميزانية الأسرية. الميزانية الأسرية جزء منه، الميزانية الأسرية هو جزء من استغلال الموارد المالية، الاستغلال الأمثل. بس حبيت أوضح هذا الشيء. طبعا هذه محاور المحاضرة. خلينا نبدأ بهذا السؤال. السؤال أتمنى مشاركتكم فيه. السؤال يقول: عدد سكان المملكة في حدود 30 مليون، 20 مليون سعودي، 10 مليون تقريبا مقترب، تتوقعون كم النسبة اللي الناس تدخر أو تستثمر فيها؟ يعني كم عدد الناس اللي يستثمرون أو نسبتهم؟ كم نسبة الناس اللي يستثمرون أو يدخرون؟ نبغى ثلاث إجابات إذا ممكن. نسبة الناس اللي يستثمرون، تفضل. 30 30. لا، الحين عدد السكان قلنا 30، نبقى نسبة الناس اللي عندهم ادخار أو استثمار. 5%، 6%، 10%، ها 15%، والجواب تقريبا هو أقل من 10%. ما شاء الله قريب منك شيخ، كلها يتكلمون عن النسبة. هذا إيش يعني؟ يعني إن 90% ما يدخرون ما يستثمرون. برضو هذا إيش يعني؟ خليني قبل ما نعرف إيش يعني نرجح. هذول ما عندهم، يعني يجي نهاية الشهر ويفلس يصير ما عنده شيء، أو إنهم يتسلفون في نهاية الشهر، بالتالي الاثنين ما عندهم شيء يدخرونه ولا يستثمرونه. نبغى نرجح الأكثر يتسلفون ولا الأكثر يوصلون إلى نهاية الشهر ما عندهم شيء. خلينا نشوف النسبة الثانية. تقول نسبة القروض الاستهلاكية إلى القروض في المملكة هي 99%، وإذا علمنا أن 90% من القروض الاستهلاكية في المملكة العربية السعودية للمتزوجين هم غير قادرين على أنهم يرجعون الفلوس مرة ثانية، يعني المتزوجين 90% منهم من اللي يأخذون قروض ما يقدرون يرجعون الفلوس. هذا إيش يعني؟ يعني أن الأكثر لما ما يصير عنده فلوس ويروح إيش يتسلف، ولا عنده يرجع السلف. أحسنتم. طيب ليش؟ في سببين. السبب الأول، إما أن الشخص قاعد يستلم فلوس ومبالغ أقل من خط العوز اللي يسمونه خط الفقر، إذا سمعتوا عنه، بس يسمونه هنا خط العوز. طيب كم خط العوز في المملكة العربية السعودية لشخص لعائلة مكونة من 5 أشخاص؟ تقريبا كمبلغ؟ لا، في دراسة سوتها مؤسسة الملك خالد الخيرية تقول أن الأسرة المكونة من 5 أشخاص خط العوز 8,926 ريال. إذن اللي قاعد يتسلف إما أنه يكون تحت خط الفقر فما عنده، أو يكون فوق خط الفقر بس إنه قاعد إيش ما قاعد يستغل المال الاستغلال الصحيح. طيب اللي تحت خط الفقر صحيح الراتب مو مكفيه، ولكن يحتاج لشغلة ثانية غير إنه يزيد الدخل حقه، إنه يستقل إنه يستغل الراتب حقه الاستغلال الأمثل الاستغلال الصحيح. طيب هل ممكن الواحد تحت خط الفقر ويستقل المال حقه الاستغلال اللي مو صحيح؟ طبعا ممكن. من الحالات اللي موجودة عندي شخص راتبه 9,000، عدد الأسرة حقته 6، ديونه 500,000 ريال، الآيس كريم اللي يشتريه لعياله ما يشتري إلا براند نيم، يعني اسم تجاري. إذا الآيس كريم ما يكون تحت اسم تجاري ما يشتري لعياله. ليش؟ يقول عيالي أبيهم يعيشون رفاهية، يعني ما يشتري بريال ولا بريالين، أنت تتكلم على 17 و20 ريال، ما أبغى أجيب مسميات شركات. هل هذا هو استغلال أمثل للمال؟ لا. أيضا اللي فوق خط الفقر برضو من الحالات شخص راتب 18,000 ريال مع البونص ومع البدلات، يجي نهاية الشهر ما عنده حاجة وأحيانا يتسلف. إذن الاثنين شو العامل المشترك بينهم؟ عدم الاستغلال الأمثل للمال. الاثنين يحتاج انهم لما يستغلون المال الاستغلال الأمثل انهم يعرفون ايش هي الأولويات حقتهم. وهذه هي الغاية من علم الاقتصاد. علم الاقتصاد يعلم الاستغلال الأمثل، يقولون للموارد الطبيعية. احنا هنا نتكلم عن الموارد المالية. طيب ليش نبغى نستغل المال الاستغلال الأمثل؟ قاعدين نتكلم عن الاستغلال الأمثل. هل لأنه نبغى نكون نصل إلى مرحلة العجز؟ نستغل المال الاستغلال الأمثل على أساس نوصل لمرحلة العجز؟ تخيلوا شخص عاجز جسديا، كلنا ممكن نقع في أن نكون عاجزين، لكن هذا إذا قدر الله سبحانه وتعالى، ولكن قاعدين نضرب مثال. هذا الشخص لا يستطيع أن يتخذ قرارات بنفسه، تكرمون حتى دورة المياه ما يقدر يروح إلا لازم شخص يجي، لازم واحد يوافق على أنه يحركه. كما أن في شخص عاجز جسديا، في شخص عاجز ماليا. من هو العاجز المالي؟ اللي ما يقدر يتخذ قراره في يده، بمعنى أنه يخلي الآخرين ينتهكونه. هل ممكن أسمح للآخرين أنهم ينتهكوني؟ إيه ممكن. لما أقترض العشرة 12، العشرة 12 ونص، معناته قاعد أدفع فوائد 25%. إيش المشروع اللي قاعد يعطيني 25% اليوم؟ وهذا اللي قاعد يتأخر في سداد البطاقات الائتمانية. بل أن في بعض شركات التقسيط يأخذون 80%، يشتري الجوال بألف ويبيعك إياه بألف و800. هل أرضى أن واحد ينتهكني بهذا الانتهاك؟ ترضون؟ لا. الفلوس والفوائد اللي أنا بعطيهم لشركات التأمين وبعطيهم للبنوك، يا أخي خليني أعطيهم عيالي، خليني أفرح عيالي. من فرح عيال الجنة فالي يقولون. إذن مو القرض من التنظيم أني أنا أحصل على العجز، وعرفنا شنه العجز، يدخلني في دوامة ما أقدر أطلع منها. طيب هل هو الغاية من التنظيم أني أنا بس ما أحصل على العجز؟ أني ما أحصل على العجز حاجة ممتازة، كويسة، زينة. ولكن ماذا لو صار لي ظرف طارئ؟ شفت الشخص اللي قلت لكم راتبه 18,000، اختربت ثلاجته في نهاية الشهر، ما عنده يصلحها، بالتالي وين بيروح؟ بيروح يتسلف. افترض انه الحين يبقى يشتري ثلاجة ثانية، بيروح يتسلف. اذا انه ما يكون فيها عجز ممتاز، بس ما حسبت قيمة الطوارئ. لو صار امر طارئ ايش بسوي؟ بالتالي اللي ما عنده ميزانية للطوارئ كأنه هذا كأنه قاعد يحمل نفسه إيش لمرحلة العجز، مثل الشخص اللي قاعد ما عنده مرض ولكن ممكن أنه يكون إيش حامل. هل هذه النقطة اللي أنا أبغى أصلها؟ أكيد لا. إذا لازم تكون عندي ميزانية طوارئ. إذا أنا شو اللي أبغى؟ أو إحنا شو اللي نبغى؟ نبغى نحصل على ميزانية تدافع عنه، تدافع عني في إيش؟ ما تخليني أحتاج للآخرين، ما تخليني في عوز، ما تخليني أدفع العشرة 12 والعشرة 12 ونص والعشرة 80%. هذا ممتاز، ولكن ما زلنا الآن في طور الميزانية الدفاعية، وهو اللي رايحين نتكلم عنه في محاضرتنا هذه. لكن هناك مرتبة أعلى من الميزانية الدفاعية. أنا مو بس أحتاج لسد الاحتياجات، أنا لازم يكون عندي حاجة يسمونها ادخار. ادخار مو معناته بس أنه يكون موجود عندي في الحساب 50,000 60,000 ريال، هذا ممتاز كويس، ولكن أنا مقبل على تقاعد. هل حسبت بعد التقاعد إيش رايح أسوي؟ بالخصوص الناس اللي رواتبهم الآن أو في وقت الشغل حقهم ضعيفة والبدلات حقتهم عالية يتبهدلون متى؟ في التقاعد. أحسنت. مو معقول الواحد قاعد يشتغل له 25-30 سنة وبعدين يجي التقاعد يروح مرة ثانية يشتغل كأنه أبو 25 سنة، كأنك يا أبو زيد ما قزيت. طيب خليني أنظم لها. هذا وين يكون؟ في الادخار. الشغلات الثانية، أنا عندي مخاطر، عندي نوعين من المخاطر. عندي مخاطر أنا أقدر أأمن عليها، يعني هذا الحين لو طاح وانكسر قيمته 150 عادي أروح أشتري واحد ثاني، ما أحتاج أني أأمن عليه، لأن الرزق حقي والمخاطر حقتي إيش؟ منخفضة جدا. ولكن في مخاطر مفتوحة ما أعرف مدى حجمها ومدى تعاقب المشاكل فيها. أبسط مثال، السيارة الغير مؤمن عليها. إيش حدود لا سمح الله أن الواحد ممكن يسوي حادث؟ الحادث ممكن يسوي بمية، ممكن بمئتين، ممكن بعشر آلاف، وممكن يوصل إلى مليون وأكثر. طيب مو معقول بعد أني أحط 500,000-600,000 ريال في البنك أجمدها أقول إلى سمح الله صار هذا الشغلة أبي أغطيها. يا أخي خليني أدخل وأحول الريسك، أحول الخطر حقي إلى شركة تأمينات، خليني أأمن على السيارة. كل هذه الشغلة يناقشونها في الادخار. وبعدين المرحلة الثالثة وهي مرحلة الاستثمار اللي هي مو قاعدين الآن نتكلم عنها. صلوا على محمد وآل محمد. الله طيب خلينا نشوف أسباب العجز أو اللي جاي من الصرف. ليش الواحد قاعد يصرف وقاعد يستهلك؟ عندي ثلاثة مسببات رئيسية. السبب الأول أن الإنسان عنده نزعة للتملك، وهذه معروفة. لو عنده جبلين من ذهب لابتغى ثالثا، ويقولون ما يملي عين ابن آدم إلا ترى. وما دام هالنزعة طبيعية فممكن عملية السيطرة عليها باستراتيجيات بسيطة. ولكن في شغلة أكبر من الأسباب الطبيعية، في استغلال لهذه النزعة من خلال أنه الواحد يدخل في شيء يسمونه العقل الجمعي. ولما يدخل في العقل الجمعي يبدأ يصرف، وإذا صرف بدون ما يشعر وهو يعتقد أنه قاعد يتخذ القرار الصحيح، وقاعد يعتقد أنه هو قاعد يفكر. طيب هل ممكن الواحد أنه يدخل في العقل الجمعي؟ بمعنى مو عقل اللي قاعد يفكر هي عاطفته؟ ممكن. تذكرون 2002 2003 2004 2005 2006 شو اللي في ذيك الفترة؟ أسهم. ممتاز. من هو اللي ما دخل في سوق الأسهم؟ ها؟ اي اللي ما دخل، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. هذه أكبر كمية أنا شفتها. ولكن من هو الآن المجمل؟ المجمل إنهم اللي أكثر ما دخلوا. طيب خلينا نسأل واحد ليش ما دخل؟ شيخ شرعية. طيب أوكي، نبغى واحد مو في الشرعية الحين. واحد ثاني من اللي ما دخلوا ممكن ما كان في وقت. طيب أوكي، ما في رأس مال. ممتاز. يعني لو في رأس مال، لو في وقت، لو في محفز شرعي كان دخلوا. كم عددهم هذول في المجتمع؟ قليلين جدا. جزء منهم كان يشعر بضغط نفسي، لذلك كلنا دخلنا. ليش كلنا دخلنا؟ لسبب. قاعدين احنا عندنا حلقة التواصل كانت قوية. شيلر هذا من الناس السلوكيين في علم السلوك المالي يقول people who communicate regularly think similarly. الناس اللي قاعدين يتواصلون بطريقة مستمرة وممنهجة يفكرون بنفس التفكير. لذلك في ذيك الفترة احنا كمجتمع كنا نفكر كلنا بنفس التفكير. ليش؟ لأننا متواصلين من خلال الجلسة مع بعض. حسينيات مساجد كان كله كلام فيه الأسهم، التلفزيون، الشاشة، سب؟ أي كله الأسهم. فحفزت الناس كلها أنها تدخل. كان اللي ما يدخل يحس أنه مضغوط. بعد ما طاحت الأسهم تبين أن اللي كان كل اللي راح إيش؟ فتنة، وهم. بعد إيش؟ بعد ما فات الفوت. هالظاهرة هذه موجودة في أشياء أخرى. هل إحنا الآن عندنا نفس الظاهرة في بعض المشتريات؟ إيه موجودة. تلاحظها وين؟ في الآيباد، في السمارت فون اللي هو الجوالات الذكية. تلاقي 5 سنوات 6 سنوات 7 سنوات عنده الجهاز. هل طيب كويس إنه يكون عنده؟ ولكن لو سألنا ليش، قال لأن ولد عمه عنده. بالتالي إذا ما كان عنده يحس إنه مضغوط. تخيلوا شخص يبغى يحسن وضعه، يشتغل في الدمام، استقال من الشركة اللي في الدمام، أجر رياض على المرتبة 5. تعرفون أول شهر شلي شرى لما استلم الراتب؟ آيباد حق ولده 6 سنوات، وجوال ذكي لبنته عمرها 8 سنوات. في الشهر الثاني شرى جوال له هو وكاميرا لزوجته. الله يبارك فيهم، الله يبارك لهم في اللي شروه. ولكن من وين بيدفع قيمة الأجار؟ كل اللي قاعد يستلمه في حدود 5000 وشوية. وين تكاليفه اللي قاعد يدفعها في الرياض؟ هذا متى ينتبه لها؟ ينتبه لها بعد ما يفوت الصوت، يجي بعد ما يقولون تمشي الأحداث، ويجي الآن يبغى يدفع قيمة الأجار ما يحصل، يبدأ يقول الراتب ما يغطي. شوف يقول لك الحشرة مع الناس عيد، وما تدري آخر واحد من الناس وين رايح. إذن أسباب طبيعية، لو كان عنده جبلين من ذهب لابتغى ثالثا. وسائل الاتصال اليوم قاعدة تعزز إن حنا نتواصل مع بعض، وإن إحنا نمسك نسوي نفس السلوك. الشغلة الثالثة إنه في طرف قاعد يعزز ثقافة الاستهلاك عندنا. هذا الطرف منه؟ شنهي مصلحته؟ شنهي غاياته؟ شنهي أهدافه؟ هل أهدافه متوافقة مع أهدافنا؟ نبغى؟ أحسنت، هي لا. بندخل فيها وبنشوف ليش لا. ولكن قبل ما ندخل فيها بغيت أتكلم في نقطة واحدة، وهو الكلام اللي قاعد أقوله الآن حلو جميل كويس، ولكن ما زال معرفة. والمعرفة وين مكانها؟ المعرفة هي الإدراك، والإدراك وين مكانه؟ مكان العقل. فالكلام الآن كله ما طلع عن كونه يكون وين؟ في العقل. بس إلى الآن أنا ما استفدت منه، ما غيرت الواقع. إذن الواقع أن المفترض أني أحول هذه المعارف، هذه الإدراكات إلى واقع، إلى فعل. وهذه تحتاج إلى مهارة، والمهارة ما تجيك بين يوم وليلة. خلينا نرجع إلى الوراء ونتذكر كيف أول ما تعلمنا السيارة كيف كنا نعاني، وكان بعض الناس يضحكون عليك ويضحكون عليه وتتحاشى انك تسوق يم فلان وعلان. ولكن مع الاصرار اليوم وين انا وانت؟ اليوم نشغل نوصل الى المكان ونقول سبحان الله انا ولا فكرت، ما ادري شلون وصلت. تحولت الى مهاره، ولكن كانت معاناه. نرجع للطرف الثالث اللي قلنا يعزز ثقافة الاستهلاك، وقلنا نبغى نعرف ليش قاعد يخلينا نسرف، اللي هو المسوق. التسويق ما فيها شيء، المسوق مدام ما يقش ما في شيء، ولكن هدف المسوق هو تعظيم الربح حقه. طيب أنا هل هدفي كمستهلك أني أعظم الربح حق المسوق؟ لا، أنا عندي أسرة أبي أكد عليها، عندي مستقبل أولاد، إذا ما حصلوا هنا دراسة أبي أطلعهم برا يدرسون، عندي بيت أبي أبنيه، عندي أهداف خاصة لي أنا تطويرية. إذا أنا أستجيب للمسوق معناته أن المسوق قاعد يعزز الربح حقه وأنا قاعد أتأخر، أنا جالس أتأخر، من هو اللي قاعد يأخرني؟ هو. بس هو مو غلطان، هو قاعد يخطط وقاعد يوصل لأهدافه، أنا ما قاعد أخطط فقاعد أدخل تحت التخطيط حقه. خلينا نشوف المسوق شنو هي الأدوات اللي قاعد يستخدمها. يستخدم السلعة، إذا بغى يسحب من عندي يجيب لي سلعة، يقدم لي شغلة بحيث أني أنا إيش أدفع له، دعاية يعلمني أن السلعة هذه موجودة ويخاطب فيها، إذا أنا إنسان عاطفي رايح يعطيني إعلان عاطفي أو دعاية عاطفية، إذا أنا عقلاني رايح يعطيني شيء عقلاني ورايح يوفر لي سلعة في المكان اللي أنا فيه، سواء كان بالإنترنت أو سواء كان على أرض الواقع، ورايح يحط لي تسعيرة اللي تعطيه ربح واللي تخليه يقدر يقنعني فيها. يدمج كل هذه الشغلات في الاستراتيجيات حقته. هل تعلمون كم شخص درس تسويق؟ أوكي. تخصص، هل تعلمون أنه في التسويق يستخدمون استراتيجيات الحروب ومصطلحات حربية، ويجيبون مفكرين حربيين تعالوا خلونا نغزي المنطقة هذه، يستخدمون كلمة غزو، يستخدمون كلمة هجوم، يستخدمون كلمة حرب استنزاف. وين؟ في السوق. يجيبون مفكرين حربيين تعالوا عندنا سوق ونبغى نغزيه، إيش هي الاستراتيجيات حقتكم كمفكرين حربيين؟ يطرحونها. يجيبون التسويقيين، طيب عكسوا لنا هذه المفاهيم الحربية في مفاهيم تسويقية. من ضمن الأشياء اللي تدرس في التسويق استراتيجيات الحروب، من هذه الاستراتيجيات استراتيجيات لشخص اسمه سن تزو، The Art of the War، فن الحرب، محولين استراتيجياته على شكل أشياء تسويقية. خلنا أعطيكم مثال بس عشان الفكرة تكون واضحة. من ضمن الأشياء والاستراتيجيات اللي موجود في هذا الكتاب، طبعا هذا الكتاب يدرس في استراتيجيات التسويق، في استراتيجيات الإدارة، في استراتيجيات الدبلوماسية، في الاستراتيجيات الحربية، وهذا الشخص يقولون لم يدخل حرب وانهزم فيها، كان موجود قبل 2500 سنة في الصين. من ضمن استراتيجياته، من ضمن استراتيجياته يقول لك لا تخلي نفسك عرضة للضرب، لا تخلي نفسك عرضة للضرب، بالتالي تحتاج انك تقوي ايش؟ نفسك. طيب كيف يجون الآن المسوقين يستقلون هذه الكلمة؟ في شركة اتصالات، شركة اتصالات تعمل دراسات على الداتا والبيانات اللي موجودة عندها للمستخدمين حقينها، لاحظت أن العميل قبل ما يلغي الخط ويكنسله يقلل عدد المكالمات، بالتالي السيستم اللي موجود في الشركة حقة الاتصالات من لما يشوفون الواحد قل في عدد المكالمات حقته معنى هذا انه يكون عنده احتمال انه يطلع، بالتالي على طول يرفعون السماعة، ألو السلام عليكم، معك شركة SLB، ويبدؤون ايش يبنون العلاقة معاهم ويحسنون الوضع. طيب هم كيف قدروا انهم يصلون بالمتابعة؟ يعرفون نقاط القوة اللي عندهم، يعرفون نقاط الضعف اللي عندهم. هو عرف الآن انه لازم انه يقوي نفسه، فقوى نفسه بالاتصال بانه راح صلح العيوب اللي موجودة عنده. طيب احنا الآن هل نعمل نفس العملية؟ احنا كأشخاص هل نعرف نقاط الضعف اللي موجودة عندنا، نقاط القوة اللي موجودة عندنا؟ ابدا. لأن لو كنا نفكر بنفس التفكير كنا ما نستنزف، ما كنا ندخل تحت مخططاتهم، رغم أن مخططه قد يكون حلال، ما نقول حرام، ولكن هو عنده هدف تعظيم الربح، وأنا عندي هدف حماية الأسرة حقتي، وإني أعيش مستقبل جيد، إني ما أروح بعد التقاعد أشتغل شغلة المفروض أن اللي يشتغلها واحد شاب. صلوا على محمد وآله. غير الشغلات الاستراتيجية هذه يعرفون العقل شلون يتخذ القرار، لذلك يصنع لك بيئة، وهذه يدرسونها في علم السلوك الاستهلاكي، يدرسونها في المستوى الرابع اللي يدرسون تسويق عادة في السنوات الأخيرة. كيف تصنع بيئة تحفز الآخر على أنه يشتري؟ بالتالي يدرسون المخ شلون يتخذ القرار، وشلون يحول البيئة إلى سلوك تحرك المستهلك علشان يشتري، عشان لما يشتري شو يصير لربح المسوق؟ يرتفع. لذلك لما تدخلون أنتم في السوبر ماركت ولا تدخلون في الأسواق، أول ما تدخل تشوف هبة الهواء البارد هذه اللي قاعد تجيك، أنت جاي مضغوط، عندك ضغط، عندك مشاكل عمل، ممكن مشاكل مع الزوجة، الولد قاعد يمشي فيك ويجر، متخانق مع مديرك، الجو حار، البرد هذا شو اللي قاعد يسويه الحين؟ كأنه يقول لك إيش؟ ريلاكس، ارتاح، يبدأ يمتص من اللي عندك، يبدأ أنت تشوف اللي حوالينك، ويبدأ يصنع لك بيئة من خلال الألوان. لذلك بعض السوبر ماركت لما تدخل، أول ما تدخل شي قابلة الخضرة تفتح الناس، طماط وباذنجان وكل شي خضرة يقوم يفتح. هذه واحدة منها، أحسنت، يقول لك جرب، أحسنت. هذه كل ذي يدرسونها وين؟ في علم السلوك المالي، يعرفون ان هذه الشغلات قاعدة تأثر عليك في اتخاذ القرار. لما تدخل السوبر ماركت عندك اكثر من 15 مشتت، الولد قاعد يجرب من جهة، الصوت اللي قاعد تسمعه في الشارع من جهة، مشاكل الحياة من جهة، الجوال من جهة، اجل ما باع، بالتالي لازم يخطط انه يبيع، لازم يصنع لك البيئة اللي تحركك، وهذا اللي قاعدين يسوون. السؤال الحين كيف أتعامل مع جهة قاعدة تخطط ضدي أو ضد مخططاتي؟ مو شرط أنها مخططاتهم سيئة، لا، بس ما تخدم مخططاتي، لأن أنا وأهم إيش في حالة تعارض. هو يعظم الربح وأنا يا أخي عندي مستقبل أبي أبنيه، عندي مستقبل لأبنائي، عندي مستقبل لي، كيف أتعامل معهم؟ في طريقتين للتعامل. الطريقة الأولى أني الآن أنا أقول لك اعمل 1 2 3، بمعنى أجيب لك مصاديق مثل ما يقولون يا شيخ، هذا عندكم في المنطقة، تتكلموا بمصاديق، اعمل 1 2 3 4. ولكن تأكدوا ان هم دائما يفكرون قدامنا، بالتالي بكرة يجيب 4 5 6 ما اعرف شلون اتعامل معاهم. لذلك كويس اني انا اعرف المصادق، ولكن ابي اسوي بعد اشياء مفاهيمية. المصادق مثل اروح اشوف الميزانية حقتي، اشوف وين الخلل اللي موجود فيها. والله خلل في السفر، سفراتي كثيرة اقللها، مطاعمي كثيرة اقللها، عندي مشكلة مع الكريدت كارد اشقق الكريدت كارد واسدد للناس فلوسها. هذا منهج. المنهج الثاني لا يا اخي، خليني افكر بطريقة اعلى شوي، خليني اعرف مصلحتي. انا ما اقول لا تشتري ايباد، ولا اقول لا تروح، ولا اقول لا تسافر، بس اقول خليني اشوف شنه الاولويات، احط الاولويات، شنه اللي خدم اولوياتي. اشتري الايباد الحين اسافر السنة، ولكن اذا سافرت ترى ما عندي اسدد قيمة الاجار. تخيلوا شخص ابو 9000 اللي قلت لكم عليه يقول طيب يا انا مضغوط. ليش مضغوط؟ قال ابي اشتري مطبخ، ما عندي في البيت مطبخ. وكم قيمة المطبخ؟ 25,000. طيب من هو يدري عنك انه البيت حقك ما في مطبخ؟ قال ما في، بس انا منحرج من زوجتي. قلت له طيب تتوقع كم واحد موجود في البلد عندهم نفس المشكلة اللي عندك؟ قلت له كثير. طيب انت الان ملحق ب 500,000 ريال، يا اخي امن على القروض اللي موجودة عندك. انت اليوم لا سمح الله لو توفيت، شو اللي بيصير؟ من هو اللي بيسدد الدين؟ عياله. هو غير قادر على ان حتى يأمن على هذا القرض، بحيث لو توفى عياله ايش ما يتحملون المشكلة. فقاعد اليوم قاعد يدلعهم، وبكرة قاعد يعذبهم، قاعد يحرفهم عن المسار. ولا ندري شنو الاتباع الحين المالية والاتباع العائلية. هذا واحد. اثنين، اذا حدد الحاجات حقتك، حدد الرغبات حقتك، حدد الاولويات حقتك، اعد التفاعل مع البيئة. يا اخي شفت اعلان، الاعلان حلو ممتاز كويس، تفاعلت معها طريقة كويسة، ريحتني تريح كويس، بس شكرا، ترى مو هذا اللي انا ابقى، انا عندي شغلة ثانية. قضية الاستهلاك قضية مهمة، وقاعدة المساوئ حقتها، الأضرار حقتها قاعدة تنتشر اليوم. المشكلة جزء من المشاكل حقتنا احنا قاعدين نجيبها من برا، نقلد على مجتمعات خارجية وقاعدين نقلدها، واحنا ما شفنا ايش النتائج اللي هم وصلوا لها، خصوصا الان مع عوده المبتعثين ومع التواصل الاجتماعي، وما بدينا ندخل في الامركنه. ما اتكلم عن امركنه ما امركنه، ولكن تعال اعياد ميلاد، الكافي حق الصبح ابو 5 و6 ريال و10 ريال. طيب كافي ولا اسدد الاجار؟ كافي او اامن لعيالي؟ انا الان اذا عشت اللحظه اللي فيها فكاني دخلت نفسي ودخلت عيالي في حلقة يسمونها البافرتي سايكل، حلقة الفقر، قاعد أنقلها لأبنائي. هل هو الهدف اللي أنا قاعد أبغى أسويه أني أنقل أبنائي إلى حلقة ما خليهم يطلعون منها اللي هي حلقة الفقر؟ لا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم